بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك على كتاب التوحيد، وهو تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال الشارح رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا.
وهذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، فإن من جناب التوحيد أن يحفظ الإنسان لسانه فلا يستهزئ بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله. وهنا لم تصرح الرواية التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا بأنهم استهزأوا بالله أو بكتابه، وإنما كان الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نزلت: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مما يدل على أن المعتبر في ذلك ما يؤدي إليه هذا الاستهزاء، لأن الاستهزاء برسوله استهزاء بالله سبحانه وتعالى وبآياته، إذ الرسول ما جاء إلا بالآيات وما أرسله إلا رب البريات سبحانه وتعالى. فالاستهزاء بالرسول هنا والصحابة عائد على الاستهزاء أيضا بالله عز وجل وآياته، وإلا في هذه الرواية ما فيها إلا أنهم استهزأوا بالرسول وبالصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وهذا كله استهزاء بالله، عاد على الاستهزاء بالله سبحانه والاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله أعظم كفرا من الكفر المجرد عن ذلك. كفر الاستهزاء هنا أعظم من الكفر المجرد، لأنه كفر وزيادة، زيادة استخفاف، استخفاف واستهزاء. قال العلماء: الكفار الذين كفروا إما معرضون وإما معارضون، فالكفر هو الكفر، وأما الكافر فإما أن يكون كفره بإعراض ما يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ولا يدخل فيه، وإما أن يكون معارضا، والمعارض يعني الذي حاد الله ورسوله وقدح في الله وفي كتابه وفي رسوله وفي آياته ورد على الله عز وجل أمره وضحض آيات الله سبحانه وتعالى، هذا معارض، وليس فقط أنه أعرض عن الإيمان وسكت، وإنما عارض فاستخف بآيات الله عز وجل، استهزأ بآيات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعارض معرض ومعارض، فهو أشد من المعرض لأنه جادل في آيات الله سبحانه وتعالى، حاد الله ورسوله، حارب الله ورسوله، استهزأ بآيات الله عز وجل، فهذا أعظم، وكله كفر، ولكن هذا أعظم، فالكفر دركات. إذن فالكفار إما معرضون وإما معارضون، معرض عن الإيمان لم يؤمن، وإما معارض يجادل واستهزئ وينافح وهكذا، كعوام الكفار ورؤسائهم. فإن الرؤساء جادلوا وجمعوا الشبهات وصدوا عن سبيل الله وآذوا وعاندوا وعارضوا، فالحاصل أن العلماء رحمهم الله تعالى قد نصوا على أن الكفر بالاستهزاء هذا أعظم من الكفر المجرد، أعظم من الكفر المجرد، لأنه يدخل في النوع الثاني وهو المعارضون الذين يعارضون الله سبحانه وتعالى بمحادة الله ورسوله والاستهزاء وغير ذلك. الفائدة الثالثة أن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كفر، ولا ينظر إلى قصد المستهزئ في أن يقول والله أنا ما أقصد بهذا الكلام استهزاء أو غير ذلك، فهذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه، لأن هذا الرجل صار يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ما يلتفت إليه لأنه قصد اللفظ. أما أنك تقصد الكفر أو ما تقصد الكفر فهذا أمر لا يعتبر به، أنك قصدت لفظا ممنوعا وأنت تعلم أنه ممنوع ولهذا جاء يعتذر فلم يقبل اعتذاره بذلك، وقد كفروا لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم. وهل كانوا مؤمنين أم كانوا منافقين؟ وهذه المسألة الرابعة أو الخامسة، هل كانوا منافقين أصلا ويكون المراد قد كفروا بعد إيمانهم أي أظهروا هذا الكفر، أي أظهروا هذا الكفر الذي في قلوبهم، أو أنهم أصلا كانوا مؤمنين الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم كانوا مؤمنين ضعاف الإيمان ثم وقعوا في هذا الكفر، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما الكفار وأما المنافقون أصلا فهم كفار، ثم إنهم إن حينما أظهروا ذلك إنما أظهروا ذلك لخواصهم فلا يتغير حكمهم وهم كفار. فما يقول الله سبحانه قد كفروا بعد إيمانهم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما المنافقون كفار. فدل هذا على أن الإنسان من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته. فقد أثبت الله لهم الإيمان، ولكن ضعف إيمان ما منعهم من ذلك، فأتوا بهذا الناقض من النواقض. المسألة بعد ذلك الاستهزاء بالصالحين، تتعلق بهذا الباب أيضا الاستهزاء بالصالحين وأهل الاستقامة. هل يأخذ نفس الحكم رجل يستهزئ بملتحي بمنتقبة هل يأخذ نفس الحكم فيستهزئ بك لأنك مستقيم يستهزئ بحجاب المرأة؟ قال العلماء الأمر فيه تفصيل، فإن كان الاستهزاء عائدا لما يحمل من دين ومنه اللحية والثياب القصيرة فإن ذلك يلحق به ويكون هذا استهزاء بآيات الله عز وجل وبأحكامه. وأما إذا كان الاستهزاء يعود للشخص نفسه، للشخص نفسه يقول شكلك كذا ومظهرك كذا يعني في اللحية، وليس الاستهزاء عائدا إلى اللحية، فيقول مثلا فلان ما شاء الله شكله جميل وفلان كذا لكن أنت في اللحية شكلك كذا، أو هذه المرأة مغممة بكذا وشكلها كذا، فيعود الاستهزاء للشخص نفسه ليس للحيته، فهو لا يعترض على اللحية ولا يعترض على النقاب ومؤمن بفرضية النقاب ومؤمن بهذا، ولكن الاستهزاء يعود على الشخص نفسه، فهذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه فيها أن يصل بها إلى الاستهزاء بالتشريع نفسه، والخيط في ذلك رفيع جدا. فالاستهزاء إما أن يعود لما يحمله من تشريع، وإما أن يعود إلى الشخص ذاته. إن عاد إلى الشخص ذاته فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا عاد إلى ما يحمله فهذا مخرج من ملة الإسلام. فهذا باب خطير جدا، ولهذا أورده الشيخ رحمه الله تعالى هنا لأنه ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد استهزاء بالله وبآياته ورسوله، هذا ينافي أصل التوحيد. فالاستهزاء كفر كما قال بإجماع، فمن استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هزلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء، إجماع لم يقصد حقيقة الاستهزاء يعني قصد الاستهزاء ليس معتبر هذا، طالما أنك تخطيت الحدود وقلت الكلام الممنوع ولو لم تقصد حقيقة الاستهزاء فإن ذلك كفر، كمن كفر وقصد اللفظ ولكنه لم يقصد بذلك الكفر، فإن مسألة القصد هذه قد لا تتوفر في أي واحد يقول هذا إلا النذر اليسير، إلا النذر اليسير. حتى المشركون فإنهم يقولون لما سئلوا عن هذا قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نؤمن بالله ربا وكذا ولكن نتخذ هؤلاء وسائط فقط، ما قالوا إن هبل واللات ومنات كلهم يخلقون، وإنما قالوا نقصد التقرب به إلى الله عز وجل، لكنهم لما صرفوا حق الله إلى غيره كفروا بذلك ولم يلتفت إلى القصد. فمسألة القصد في هذا غير معتبرة، إنما المعتبر قصد اللفظ، قصد اللفظ وتخطيت الحرام وغير ذلك فيترتب عليك هذا الحكم. فهذا الباب من الأبواب المهمة جدا لما فيه من استخفاف بجناب الربوبية وبجناب الرسالة، بجناب الربوبية وبجناب الرسالة. وانظر إلى اللازم من الاستهزاء برسول الله والصحابة أنه عاد إلى الاستهزاء بالله عز وجل وآياته، ولهذا كان سب الصحابة كلهم كفر له، لأنه عائد على سب الله وعائد على سب كتابه وسب رسوله، لأن الله عز وجل رضي عنهم وأنت تسبهم جميعا فتقول الصحابة كفار أو غالبهم كفار أو فساق أو غالبهم فساق، فهذا كفر لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب لله وتكذيب للقرآن، وأيضا طعن في رسول الله، لأن الرسول كيف يرضى بصحبة كفار معظمهم أو فساق معظمهم. فهذا من اللوازم، من لوازم الحق، فلازم الحق حق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الشارح الحديث، قال الشارح يقول تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء. وهذا أيضا يبينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه، بأن هذه كلمة، كلمة مجرد الكلمة، وليس الكفر أن الإنسان يمسك بسيفه وحارب الإسلام وحارب المسلمين ويمزق المصحف، إنما هي الكلمة ينطقها الواحد. فالكفر كلمة، الكفر كلمة، فدل هذا على أن الكفر أيضا يكون بالأقوال ويكون بالأعمال ويكون بالاعتقادات وليس باللازم. فهذه الكلمة الاعتقاد طالما أنه قاصد للإيه؟ للكلمة. فإن من الاعتقادات ما يكفر ولو لم يتكلم، ومن الكلمات ما يكفر بنفسه، ومن الأفعال ما يكفر بنفسه. فالكفر إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد أو بالشك، كل هذا من أنواع الكفر. فقد يتكلم بكلمة الكفر استهزاء كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فالسب كلمة ومع ذلك يكفر. سب القرآن. قال: ولئن سألتهم أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، أي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، يعني نقطع به عنا عناء السفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يعبأ باعتذارهم، إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، يعني أن الله مطلع عليه ولو يعلم أنهم كاذبون تعتذر عن إيه؟ أنت الله يعلم أنهم كاذبون في ذلك. وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا، وعلى التقديرين فهذا عذر باطل، فإنهم أخطأوا موقع الاستهزاء، إما أنهم كاذبون، إما أنهم كاذبون لم يقبل اعتذارهم لأنهم كاذبون أصلا والله اطلع على ذلك، أو لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا طالما أنك أخطأت. مثل مثلا الذي يقصد اللفظ المحرم ويتجاوز، كمن مثلا قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، ولكنه لا يدري أن فيه شيء اسمه يدري، لا يدري العقوبة أن فيه صوم يوم شهرين بعد عتق الرقبة وإطعام 60 مسكين، ما يدري هذا، لكنه يعلم أن هذا لفظ ممنوع، يعلم أن هذا لفظ ممنوع، لكن كون هذا اللفظ يترتب عليه الأحكام يجهل هذا، فهذا لا يقبل له. ليه؟ لأنه تعد، لأنه تعد، طالما أنه ارتكب المحرم فلا يلتفت إلى مسألة أنه يجهل العقوبة أو يعلم العقوبة. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ هل الاستهزاء يجتمع مع الإيمان؟ هذا لا يجتمع أبدا، بل ذلك عين الكفر. فلهذا كان الجواب مع ما قبله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل هو الذي حكم بذلك، وهو المطلع سبحانه وتعالى على ذلك، ويعلم سبحانه وتعالى من طوط عليه نفوسهم، ولهذا حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيه؟ بالكفر. ثم إنه بعد ذلك قال سبحانه إن عفو عن طائفة منكم فمن تاب وأحسن التوبة وصدق في توبته تاب الله عز وجل عليه. إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالله عز وجل اطلع على حال ليس القاضي الذي قد يلتبس عليه الأمر وليس الحاكم ولكنه الله سبحانه وتعالى الذي اطلع على هؤلاء فحكم بهذا. قال شيخ الإسلام فقد أمروا أن يقول لهم كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأنه إذا كفر بقلبه هو كافر، فالله ما يثبت له الإيمان، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. إحنا عندنا الكفر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون كما قلنا بالعمل، يعني عمل بنفسه مكفر ما نقول له أنت مستحل أم لا، وقول بنفسه مكفر ما نقول له أنت مستحل أو لا، إنما الاستحلال هذا إذا كان هذا كفر بالإيه بالاعتقاد ونحن لم نطلع عليه فنقول لا بد من إظهار ذلك. واحد كافر في اعتقاده زي المنافق في قلبه مكذب هذا القرآن، لكن أن لي أن أعلم ما في قلبه وهو يظهر لي الإسلام ولم يأتي بناقد ظاهر، فهذا لا نحكم عليه. هل شققت عن قلبه؟ قال النبي لأسامة رضي الله عنه هل شققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، يعني لازم أن هذا الرجل ما قالها إلا لما تغلبت عليه، لما قال تعوذا قال هل شققت عن قلبه لتعلم ذلك. ليه؟ لأنه قال تعوذا أو لا هذا أمر إنما يكون في القلب، ما يطلع عليه إلا الرب سبحانه أو إذا صرح بذلك. وهناك أعمال بنفسها مكفرة ما تقول له أنت مستحل لذلك أم لا، وطلب قاصد العمل نفسه، قصد العمل نفسه فهذا مكفر، كمن يمزق المصحف يعلم أنه مصحف ويمزقه واخد بالك، لا أنه كتابك. واحد مثلا اديني كتابي، لا مش بديك كتابك، واحد يحمل كتابا ومصحفا مثلا قال والله تفاته أم شده أم أطاع وهو يظنه الكتاب فخرج المصحف، فإذا قصد الفعل فإنه يكون كافرا. ما يقال أنت مستحل أم لا، ده مصحف أخذ مزقه هذا يكون كافرا، إلا إذا جن بقى، إذا جن قبل تمزيقه، واحد ذهب عقله فمزق المصحف ذهب عقله قبل ذلك. وهناك القول المكفر أيضا الذي ما ينظر إلى مسألة الاستحلال فيه، فمسألة الاستحلال فيما يكون الكفر فيه من باب الاعتقاد، أما يقال استحلال في كل مكفر لا، في قول مكفر بنفسه في فعل مكفر بنفسه، أما مسألة الاستحلال هذه إنما تطلع عليها أنت إذا اطلعت عليها أنت، الاستحلال باعتقاد إذا اطلعت عليه أنت أن يقول لك بذلك، وإلا لا تستطيع أن تلزمه بهذا وهو في قلبه ولم يأتي بنقض ظاهر. نعم أنا كلامي واضح، الله ينجحكم، ركزوا معي إحنا 100,000 مرة قلنا مش قصد الاستهزاء، قلنا نفينا هذا، بنقول قصد الفعل، قصد القول، قصد الفعل ما كنش مجنون، قصد القول ما كنش مجنون، زي ومثلنا قلنا زي واحد معاه كتاب ومصحف واخد بالك، كتاب ومصحف، والكتاب انا نزعك فيه اديني كتابي، لا مش كتابك، شديت منك الكتاب قطعته الكتاب نفسه فبان المصحف، هل عندك قصد؟ عندك قصد؟ انا عايز اقول اخ عندك قصد الان؟ ليه ما عندك قصد؟ ايه القصد المنفي هنا؟ قصد ان هذا المصحف واخد بالك، لكن عنده مصحف مزقه انت تقصد بقى بذلك الكفر؟ لا هذا ما يعتبر. كلامنا واضح، انتبه بارك الله فيكم. قصد الفعل يعني انه عمد الى الفعل، مش مجنون، ليس مجنونا واخد بالك، او اراد شيئا اخر ففعل هذا، الشيء هذا اسمه قصد الفعل أو قصد القول، إنما قصد الكفر هذا ما يعتبر، قصد الاستهزاء هذا ما يعتبر، الله سبحانه وتعالى ما أعذرهم. نعم، إذا قصد الفعل عرف أن هذا المصحف واخد بالك ثم مزقه ثم قطعه خلاص هذا المتوافر، هذا ناقض بنفسه. نقول الناقض إما يكون بالقول بنفسه، يكون الناقض بالفعل بنفسه، يكون الناقض بالاستحلال، وهذا ما يطلع عليه إلا إذا صرح بذلك، إلا إذا صرح بذلك. فطالما أنه قصد الفعل نفسه وقصد القول نفسه هذا ما يعتبر في شيء آخر. واضح اللي احنا قلناه، اللي احنا قلناه ده. قال شيخ الاسلام انهم قد كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم، انهم قد كفروا قول من يقول يعني انهم قد كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم لا يصح، لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني لمن كفر بقلبه وآمن بلسانه ما يقال وقد كفرت بإيمانكم. ليه؟ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأرض، لأنهم كفار أصلا، ليس باللازم أن يتواطئ القلب مع اللسان. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، يكون مراد بقى قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني إيمانكم الذي أظهرتموه، فهنا يكون الكفر الذي كان في قلوبكم أظهرتموه أنتم الآن بالاستهزاء، فكان الكفر في القلب ولكن الظاهر كان الإسلام، وهذا حال المنافقين، ثم لما استهزأتم أظهرتم هذا الكفر، يبقى قد كفرتم إيمانكم، يعني أظهرتم هذا الكفر الذي كان موجودا. قال فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، ولما قالوا هذا قالوا الخواص، وهم أصلا المنافقون بيقولوا إيه؟ ما هو دائما يقولون هذا الكفر مع الخواص، إيه ما الذي زاد هنا؟ انتبهتم لكلام شيخ الإسلام؟ يعني قلت هم أصلا كانوا منافقين أصلا، بمعنى أن الكفر كان في القلب وهم منافقون أصلا. قال لا، ما يقال حينئذ قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن الله أثبت لهم الإيمان، ومن كان كافرا بقلبه فليس مؤمنا. أدى واحد. اثنين، أو تقولوا إن المراد قد كفرتم بعد إيمانكم يعني أظهرتم ما كان في قلوبكم من كفر، أظهرتم ما كان في قلوبكم. قال شيخ الإسلام وإنما هذا الذي أظهروا لخواصهم، وهم دائما أصلا مع خواصهم، كما قال سبحانه وإذا خلوا إلى شيطان قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، كما ذكر الله عن المنافقين كثيرا في القرآن أنهم كان يحدث بعضهم بعضا بهذا الكفر، فليس بالجديد أن يظهروا هذا الكفر اليوم وهذا استهزاء اليوم، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين الى ان يعني ايه ولدوا لفظ انهم ما زالوا منافقين، يعني ايه يعني اصلا هم الان وقبل الان كانوا على النفاق دائما. ما عندنا الايه ليس فيها الا اثبات ايمان، هذا الايمان عقبه كفر، والتدقيق في هذا المحل يا اخوان حتى لا يظن ظان ان الاستهزاء ليس مكفرا، انما دول كفار اصلا، فيكون العله هنا انه لم يقبل اعتذارهم أنهم إيه؟ أنهم كفار أصلا، وبالتالي لا يكون استهزاء ناقضا من النواقض. فشيخ الإسلام يقول لا، انتبهوا، هذا ناقض من النواقض، والله عز وجل أثبت لهم إيمانا. هذا الإيمان بقى ضعيف، نعم، لأنه إيمان ضعيف ما ربعهم عن هذا الناقض، لكن لا تظنوا أن هذا ليس بناقض، لأن الاستهزاء ليس بناقض، إنما هذا الناقض موجود وهو الاستهزاء، وهو الذي حكم الله عز وجل به عليهم بالكفر بعد الإيمان. فإذا حكم الله عز وجل عليهم بالكفر بعد الإيمان فليس لك بقى أن تقول لا ما كانوا مؤمنين لأنهم منافقون أصلا بأي نول من الألوان، وإنما بين الله كفرهم بعد الإيمان. فلما بين الله كفرهم بعد الإيمان دل على ثبوت الإيمان ثم ثبوت الكفر بعد الإيمان بوجود هذا الناقض، إلى أن قال قال تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمان، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. هذا كلام شيخ الإسلام. فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، يبقى عرف الفعل وعرف أن الفعل هذا محرم، كونوا بقى يعلم أن هذا كفر أو ليس بكفر هذا لا يعفى طالما أنه يعلم أن أصله نفسه محرم. زي قلنا إيه؟ زي المظاهر. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفجيرة. قيل إن الطائفة مخشي ابن حمير عفى الله عنه وتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله ولا يدرى له عين ولا أثر. وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما جميعا. وفي الآية عنهما يعني عن الرجلين مش عن الطائفتين، انتبهوا. وفي الآية الدليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام طالما أنه يعلم أن هذا محرم وأنه ممنوع. يبقى إذن الآن دل هذا على أمور، دل هذا على أنه لا يكفر بالاستهزاء، دل هذا على أنه وإذا قال الاستهزاء ولو لم يقصده فإنه يكون كافرا، دل هذا على أن التوبة مقبولة بعد هذا لأن الله عز وجل عفى عن طائفة ولم يعذب ولم يعذبها، وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، واطلع الله سبحانه وتعالى على كذبهم وأن هذا الاعتذار غير مقبول لأنهم كذبة في ذلك. قال المصنف رحمه الله وذكر القصة، قال الشارح هذا الأثر ذكره المصنف مجموعة من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف، وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. قول عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب ومحمد بن كعب بن أسلم أبو حمزة القرضي المدني، قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة، ممن لم ينبت يعني يوم أن أمر النبي بكشف عورتين فمن نبت له شعر قتل ومن لم ينبت تركه، فيقول إن أباه كان ممن لم ينبت يعني له شعر من سبي قريظة، وهو ثقة عالم متى سنة 20 و100. وزيد بن أسلم هو مولى عمر ابن الخطاب والد عبد الرحمن وإخوته لو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يكنى أبا عبد الله ثقة مشهور متى سنة 36 و100. وقتاده ابن دعامة تقدم. قوله دخل حديث بعضهم في بعض أي إن الحديث مجموع من روايتين فلذلك دخل بعضه في بعض. قوله أنه قال رجل في غزوة تبوك لم أقف على تسمية القائل لذلك أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليه، ولكن قد ورد تسمية جماعة ممن نزلت فيهم الآية مع اختلاف الرواية فيما قالوه من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف، وعن مجاهد في الآية قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه ما الغيب، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. وعن قتادة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم فقال قلتم كذا قلتم كذا؟ قال يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيما تسمعون، رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وفي رواية جابر كان في من تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف، فقيل له ما خلفك على رسول الله؟ فقال الخوض واللعب. فأنزل الله فيه وفي أصحابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وسمى ابن عباس في رواية عند ابن مردويه منهم وديعة ابن ثابت ومخشية ابن حمير، وأنهم قالوا أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأننا بكم غدا تقرنون في الحبال. القصة بكماله. فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله، فإن المنافقين إذا دخلوا إلى شياطينهم أخذوا في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، وهذا يعني أفضل الجمع، أن يعني يكون كل هذا إيه قيل، كل هذا قيل، كل هذا قيل. فلا يبعد أنهم قالوا ذلك، فكل ذكر بعض كلامهم والآية تعم ذلك. وفي هذه الروايات ذكر بعض أسماء القائلين لذلك منهم وديعة بن ثابت وقيل وداعة وزيد بن وديعة ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه، لكنه لم يقل ذلك إنما حضره. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هو الذي قال ذلك، ولكن رده ابن القيم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك. وذكر ابن إسحاق أسماء الذين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فعد جماعة، فيحتمل أنهم من المستهزئين ويحتمل أنهم غيرهم. ولهذا قال تعالى في المستهزئين قد كفرتم بعد إيمانكم وفي الآخرين أو في الآخرين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قولهم رأينا مثل قرائنا، هؤلاء القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءتهم من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدعي. يعني في عصورهم كان القارئ هو القارئ الفاهم للمعنى، أما قراءتهم من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، يعني في عصر الإيه النبوة. قوله أرغب بطونا أي أوسع بطونا، فالرغب والرغيب الواسع، يقال جوف رغيب وواد رغيب، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل، كما روى أبو نعيم عن شريح بن عبيد أن رجلا قال لأبي الدرداء يا معشر القراء ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم وأعظم لقما إذا أكلتم، فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئا، وأخبر بذلك عمر ابن الخطاب، فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك فقال بثوبه وخنقه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل إنما كنا نخوض ونلعب، فأوحى الله للنبي ولئن سألتم الآية. قوله فقال له عوف كذبت ولكنك منافق، فيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه. قوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نميمة، يعني الرجل له أن يقول لمن ظهر منه أمارات النفاق وكلمات المنافقين يقول إنك منافق حتى ولو ما كان في حقيقة الأمر كذلك، لكن هو معذور إذا قال ذلك، لأن هذا الكلام ما يقوله إلا المنافقون، ولو كان في حقيقة الأمر بخلاف ذلك، كما قال عمر لحاطب ابن أبي بلتعة إنك منافق تجادل عن المنافق، قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. وكما كان في فتنة عائشة رضي الله عنها محنتها لما قال الصحابي أسيد إنك منافق تجادل عن المنافقين فيما ظهر، مع أنه لم يكن في الحقيقة منافقا، فإما أن يكون في الحقيقة منافق أو لا يكون، المهم أنه من ضارب من أمارات النفاق لأن أقول لهم من باب الإنكار عليه إنك منافق، فمن قال ذلك فإنه يعذر ولا يؤاخذ. قوله لا يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن هذا وما أشبه لا يكون غيبة ولا نميمة بل من النصح الله ورسوله، وقد نبع على ذلك المصنف فقال ليس هذا من الغيبة أن توصل للسلطان والحاكم ما يجري على وجه النصيحة، فإن هذا ليس من الغيبة بل هذا واجب لمن علمه. فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة الله ورسوله، ومن ذلك التحذير من أهل الأهواء والبدع، فلا يقال بأن هذه غيبة. ليه؟ لأن الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، وهذا مما يكره فتكون غيبة. فيقال في كل هذا إنما هذا أهدر حق نفسه، كما أن ماله أصلا حرام وكما أن دمه حرام، ولكن إن انتهك حرمة دمه أو انتهك حرمة ماله فإنه يؤخذ ويقتل، فكذلك إذا انتهك حرمة عرضه فإن القائل في ذلك لا يؤاخذ، كما أن القاتل لا يؤاخذ، كما أن الآخذ المال لا يؤاخذ. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وكل مسلم على المسلم حرام ما لم ينتهك ذلك المسلم، فإذا انتهك ذلك فإنه يؤاخذ، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فدل هذا على أنه من أتى بهذا فقد حل دمه حينئذ ويقام عليه الحد. كذلك من اطلع على عورتك في بيتك ففقأت عينيه، كذلك من أراد مالك كما جاء عند مسلم يا رسول الله الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال إن قاتلني قال قاتل، فدل هذا كله على أن الحصانة هنا لمن حصن نفسه، فلا يجوز في هذه المواضع أن يستدل بنصوص العامة ويقال عرض المسلم ومال المسلم ودم المسلم، فإن الأمر باق ولكنه انتهكه واستوجب ما يذهب حصانته، فلا يلومن إلا نفسه. رجل قال في رجل قذفا فأقيم عليه الحد، يقال كيف تضربني؟ لأنك انتهكت عرض أخيك. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرك لأخيك بما يكره في باب الكلام على أهل الأهواء، قال هذا لا يعارض الكلام في أهل الأهواء وكذا، لأن ذكرك لأخيك بما يكره هذا أخوك إن كان صالحا تقيا فإنه لا يكره ما يقال فيه بحق، أخوك ما يكره إن قيل فيه بحق. أما يأتي واحد الآن يتكلم فيك إن أخطأت خطأ عاما فنبه تنبيها عاما أيضا، هذا ما تكرهه بل تحبه إن كان بحق، لأن هذا الرجل أوقف عجلة الاتباع لك في هذا القول الممنوع، فإن كرهت حقا قيل فيك فلا عبرة بكراهتك. يقول شيخ الإسلام إن كان أخي هذا أخي يحب الحق فذكري له بما قد وقع فيه يحبه ولا يكره يبقى خارج الحديث، فإن كره ذلك فلا عبرة بكراهته، إنما العبرة بكراهة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة وبين نصيحة الله ورسوله. فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة في شيء. واحد راح لولي الأمر وقال له عندنا مقهى فيها المخدرات وفيها الفساد ويوزع فيها المخدرات وغير ذلك، يقال هذا من الغيبة؟ هذا يتعسر على المسلمين؟ لا، ما يقال هذا، وهذا من الواجب لمن علمه. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغلظ بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فأنا الآن عجزت أن أغير بيدي أنا فليكن بلسانه إلى ولي الأمر ليغير ولي الأمر بيده. كالذي يستشيرك في امرأة يريد أن تتزوجها وأنت تعلم أنها ليست صالحة، أو هي تستشير في رجل وأنت تعلم أنه ليس صالحا، فالواجب عليك هذا. ولهذا العلماء قالوا الكلام في مثل هذا، الكلام في الرواه إذا كان فيهم كذب وكذا، الكلام في من ظلم ممن ظلم، لا يحب الله الجار بسوء القول إلا من ظلم، فأنا أقول فلان ظلمني، فلان اعتدى علي، فلان فعل كيت، فلان قال كذا، كل هذا من الأحوال التي ورد بها الدليل ويرخص في ذكر الإنسان بما يكره. هند زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا شك أن هذا مما يكرهه أبو سفيان، رجل شحيح، لكن امرأة قاضي تريد أن تقول يا رسول الله أبو سفيان رجل شحيح ويمنعني من النفقة أنا وأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما فيك وولدك بالمعروف، ولم يقل لها لما قلت هذا. فموضع المقاضاة شيء، وأن يمشي الإنسان في البلدة يقول فلان شحيح فلان كذا لمواقف معه شيء آخر، إنما إذا استنصح الإنسان في شيء فإنه وجب عليه أن يزدي نصيحة، فكيف إذا كانت النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى؟ فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة في شيء انتهى. قول فوجد القرآن قد سبق، أي جاءه الوحي من الله بما قالوا في هذه الآية، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وفيه دلالة على علم الله سبحانه وعلى قدرته وإلهيته وعلى أن محمد رسول الله. طيب على علم الله ماشي، على أن محمد رسول الله كيف؟ نصرة لا له، أخبرهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صلى الله عليه وسلم غير رسول لما أخبر بهذا، لأنه لا يطلع الغيب، لم يطلع الغيب، فكون النبي أخبر وليس معهم صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه رسول من رب العالمين. فالوحي دليل الرسالة، الوحي دليل الرسالة. النبي يقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، هذا ما يقوله إيه خراص وكذاب، إنما يقوله نبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة بدر هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وكان كما قال تماما صلى الله عليه وسلم، هذا مصرع فلان ومصرع فلان، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقول إلا نبي. الكذاب والساحر قد يخبر ببعض الغيب عنه مما لم يكن عن طريق الشياطين، أما ما يكون بالمستقبل فإن هذا ما يقوله إلا نبي، ما يقوله إلا نبي. قوله فجاء ذلك الرجل قد تقدم أنه ابن أبي كما رواه ابن منذر ابن أبي حاتم عن ابن عمر، لكن رده ابن القيم رحمه الله فالله أعلم. قوله فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، في رواية عناء الطريق، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما قصدنا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد، ونتحدث كما تحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. قوله بنسعة بكسر النون، قال أبو السعدات هو سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. قوله فقال صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله إلى آخره، أراد صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم عذر لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، لأن هذه الأشياء مما تحترم وتعظم ويخشى عندها إيمانا بالله وتصديقا لرسوله وتعظيما لآياته وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقابل لها بالخوض واللعب واضع له في غير محله متنقص لله ولآياته ولرسوله ولا يكون معذورا. ما لا يكون معذورا يقول لك أنا قصدي الكفر قصدي الاستهزاء، لا أنت قصدت بدليل يقوله أنما كنا نخوض ونلعب، يعني احنا نقصد هذه الألفاظ ونعلم أنها ممنوعة بس ما نقصد الاستهزاء. هذا لا تعذر فيه، هذا مما لا يستهزأ به، واخد بالك؟ زي الذي ينكت على القرآن، هذا من أخطر ما يكون، يأتي بنكات على القرآن أو بنكات على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. يعني لو قال رجل مثلا كما قد يسمع من بعض العوام في هذا، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه، فتكلم بكلام كأن النبي رجل شهوة، ويقول النبي يعني من هذه الألفاظ التي تنتقص النبي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل شهواني، وهو يعلم أن هذا ممنوع، لكن يقول لك والله أنا أقصد الاستهزاء، أقصد اللعب والطرفة والضحك، والله ما أقصد استهزاء ولا أقصد كذا وكذا. نقول أنت تعلم أن هذه الأشياء محترمة وأن هذه الأشياء ممنوعة، فهؤلاء ما قالوا ما قلنا، ولا مثلا قالوا بأن هذا الكلام ليس حراما عندنا أدلة على أنه حلال، لا، إنما قالوا واعترفوا وأقروا أنهم قالوا ذلك، ولكن قالوا إنما حديث الركب نقطع به عن عناء السفر ونخوض ونلعب ولا نقصد إيه استهزاء. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم لا يعذرون في ذلك، فقال قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله ما يلتفت إليه فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة لهم، وهذا من المسائل التي ذكرها المصنف ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة لهم. يقول الشيخ محمد في المسائل: الفرق بين العفو، الرابع الفرق بين العفو الذي حبوله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله، من وقع في شيء وهو مسلم، وقع في شيء وجاء نادما تائبا ثم طلب منك العفو، فهذا يندب إلى العفو عنه ومسامحته. أما أعداء الله الذين يستهزئون بآيات الله ورسوله والمؤمنين، فهؤلاء يغلظ عليهم ويغلظ عليهم الإنكار ويرد هذا. ففرق بين العفو الذي يكون معه الإصلاح، لأن الله قال فمن عفا وأصلح، العفو الذي يكون معه الإصلاح، جاءك رجل تائب نادم أو أخذ منك شيئا ثم تاب وجاء يستسمحك، فهذا كله يستحب فيه العفو. أما الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى والذين يعارضون شريعته، فهؤلاء يغلظ عليهم، لهذا النبي لم يلتفت إليهم صلى الله عليه وسلم، والرجل يتعلق بنسع ناقته والنبي ما يلتفت إليه، مع أن النبي كم عفى يا أخوان، الرجل يبول في المسجد يعفو عنه النبي، يقول أعطيني من مالك من 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 مال الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. فرق بين المقامات، مقام مستهزئ تعلم أن هذا من أعداء الله عز وجل فتغلظ عليه، ومقام نادم تائب أو رجل بطبيعته الصلفة، كوني أعرابي كوني بدويا ما يحسن المخاطبة، يا محمد إني سائلك فمشدد عليك. فإن الإنسان قد يعفو عن مثل هذا الذي هؤلاء الذين تدفع إلى كلماتهم ليس الإنزال من مقام النبوة، وإنما هي الطبيعة التي جبل عليها. ولهذا قال أنس كما عند مسلم: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل يأتي من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. معروف الأعراب غير فيما في خطابهم غير أهل الحضر. قوله وما يزيده عليه فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطنين، يا سلام. وفيه ليه؟ لأن المسألة مش شبهة تكشف، عشان يطول معه بقى ويقول كذا وكذا. المسألة مش شبهة، مسألة اعتداء، والله عز وجل قد بين قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى لماذا الجدال؟ طيب نعم. وما يزيده عليه في قال فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطلين، وفي أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل لأنه في غير محله. فإن قلت كيف لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، قيل لم يكن صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم، وإن كان قتلهم جائزا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما بينه صلى الله عليه وسلم، فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على الإسلام واستئلاف عشائرهم المسلمين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك ما يستوجب الحد لمصلحة، وهذه المصلحة حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يعني من دخل الإسلام ممكن أن يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أيضا من عشائرهم وهم منافقون فيهم التأليب. ولهذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع قتلة عثمان لما رأى أن الوقت غير مواتي للأخذ منهم، وقال نتركهم قليلا حتى يستتب الأمر، أن له في ذلك يعني أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحاكم قد يترك بعض مؤاخذة بعض الناس لضرر أكبر من مؤاخذتهم، لضرر أكبر من مؤاخذتهم، كأن يكون وراءه عشيرة، وراءه أصحاب فكر معين وهو ضعيف الحاكم أو في ضعف أو يخشى أن يحدث هذا الفوضى في امرته فيترك بعض المؤاخذة، هذا له. ولهذا لا يستدل بهذا على ترك الحدود، إقامة الحدود، واخد بالك، مثل ما يستدل به في فعل عمر أيضا رضي الله عنه أنه ترك إقامة الحد في عام الرمادة وغير ذلك، وهذا لم يصح، وإن صح فهو محمول على عدم توافر الشروط، هذا في الحد لم يكن متوافر شرطه. لكن الحاكم قد يترك مؤاخذة بعض الناس لمصلحة يراها ليس لإسقاط الحد، وإنما هو لمصلحة يراها في بعض الناس، في بعض الناس. ولو ترك إقامة الحد مثلا زي عام الرمادة لجوع، أو أن الناس صاروا يأخذ بعضهم من بعض مثلا وليأكل الواحد أو يشرب وإنما لم يسرق من حرزه، فليس هذا دليل على أن الحدود كلها وقعت، لا زنا ولا حد ولا قصاص ولا كذا. لو افترضنا فهذا فيما يتعلق بحادثة معينة لم يتوفر فيها الشرط، لكن ما يقال إسقاط حدود، ما يقال إسقاط حدود، إنما إنه حد لم يتوفر فيه شرط. واحد الآن جاب واحد الحاكم، يا حاكم نعم هذا أخذ من أرضي وجدته يأكل من الأرض، أخذ سرق فاكهة، سرق طماطم، سرق كذا، هذه سرقة لكن لا يتوفر فيها شرط إقامة الحد، لأن شرط إقامة الحد أن يسرق من حرز. إنما واحد بيخطف من الغيط فلا يقال سارق تقطع يده، لكن لو واحد أخذ من جيبك أو من خزينتك، من خزينتك ما مقداره ربع دينار، هذا يقطع يده، هذا يقطع يده. لكن واحد وقف عربية نقل ونزل على الغيط بتاعك حقل وراح مل عربية النقل بمئة ألف جنيه، فك تقطع يده ولا ما تقطع؟ تقطع ولا ما تقطع؟ تقطع ليه؟ طيب تمام، يعني يسمح له في الشرع ان هو ياخذ ما يسد جوعه؟ طب واذا هو مش جعان؟ يعني هذه نهبة ولا سرقة؟ هل هذه نهبة؟ هذا رجل نهب أرض فلان ولا يقال سرقة؟ الإيه؟ أيوة. صحيح صحيح نعم. النبي مش قال فإذا أوى إلى الجرين إلى الجرن وصار هذا عند فلان وصار الضم له ضم الأرض وحطاه في الجرن وحطاه في المكان وحطاه في كذا فهذه السرقة، أما قبل ذلك فلا تعتبر سرقة، هذه نهبة يعزره الإمام وقد يعزره تعزيرا بليغا، يعزره الإمام وقد يعزره تعزيرا بليغا، لكن إذا أوى به إلى جرينه وإلى مخزنه وإلى كذا فصار هذا مما لو أخذ يؤخذ على وجه الخفاء وبالتالي يكون سرقة. أما من الشجر واخذ بالك أو من عربية معدية أو أي شيء من هذا فكل هذا ليس في حرزه الذي يتوافر فيه حد السرقة. فالشاهد أن الحدود، واحد مثلا دلوقتي عبايته في المسجد، أنا عباءتي الآن وحطتها هنا ورحت أتوضى، جيت واحد خدها، فهذه ليست فيها شرط السرقة اللي بيقطع فيها اليد، واخد بالك ليه؟ بخلاف ما لو كانت علي الآن فاستلها مني، استلها مني. فالشاهد أن الحد حتى يقام لابد له من ايه مشروع، زي القذف، لكن لو قذف فاسقا مشهورا بالفسق او ماجنا مشهورا بالمجون يعذر، ولكن لا يقام عليه الحد المنوط في هذا، يعذر يعني يبالغ الامام في ضربه بما يراه من جلدات ولكن لا يقام عليه الحد الخاص بهذا، حتى لو سمي بس ليست السرقة التي تخضع فلت. نعم طبعا يغرم بل يضاعف الغرامة كمان، قد تضاعف الغرامة كمان. نعم الخفاء، الخفاء ما أخذ على وجه العلن دي نهبة، ما أخذ على وجه الخفاء دي سرقة. وزي المختلس، واحد موظف على خزنة سرق 500 جنيه من الخزنة، ده حد سرق. طيب عمل في الأوراق حط صفر، بدل ما يبقى 10,000 بقى 100,000، بقى 100,000، سوى أوراق وبتاع وخد 1.5 مليون تسوية أوراق وقدم مستندات وقدم كذا أخذ 1.5 مليون، والتاني أخذ من الخزنة 500 جنيه. نقيم الحد على خدم الخزنة 500 جنيه ولا نقيم الحد على من أخذ 1.5 مليون؟ ليه؟ لأن هذا من حرزه على وجه الخفاء وهذا مختلس، وإن كان القيمة فين شوف أزيد أضعاف مضاعفة، أزيد أضعاف مضاعفة، لكن يعزره الإمام ويأخذ منه المال وقد يعزر منه أكثر من ذلك كمان. نعم احنا نقلنا بقى من السرقة دلوقتي جينا اسم الايه، ما هو كل ده، ما هو ده المخ، كل ده ليس سرقة، لازم السرقة تكون على وجه الخفاء من حرزها. بالنسبة ليقول يا يحيى خذ الكتاب مناديا به شخصا معينا، هل هذا يدخل في الاستهزاء ولا يدخل في الاستدلال بالقرآن في غير محله؟ هل هو مستهزئ بالآية أو مستدل بالآية في غير محلها؟ هذا يبين له ويؤدب على ذلك، لكن ليس مستهزئا، إنما استعمل الآية في غير محلها، استعمل الآية في غير محلها، هذا استدلال. مثل الذي يأخذ شيئا من القرآن مثلا ويستدل به في غير محله فيقال هذا أساء ولكن ليس مستهزئا. نعم أيوه، هذا آخر كتاب التيسير من هنا. لكن اللي باقي أيضا من التيسير لكن هذا إيه كما أشار المحققون دم مسودة اللي بيضها الشيخ بنفسه أخذ بالك. بعد ذلك يقول بقى وإلى هنا ينتهي ما بيضه الشيخ سليمان من تيسير وما تبقى مسودة فيها نقص هيكمله بقى من فتح المجيد ومن إبطال الإيه التنديد. لا شك لا شك أن ندخل في هذا. نعم نعم يقال لهم هذا كفر. نعم كيف يستهزأ به؟ يعني ايه معلومة دي بالضرورة؟ يعني ايه معلومة دي بالضرورة؟ يعني ايه معلومة دي بالضرورة؟ من اللي قاعد القاعدة ديت؟ يعني من اللي قاعد القاعدة؟ لا خلاص هو نعم كل ناقد لحاله. نعم كلام من؟ نعم صح ان قال كفر يعلم انه كفر. يعني طالما انه علم ان هذا اللفظ محرم وممنوع واخد بالك فيترتب عليه الحكم ولو لم يقصد من وراء انه ايه الكفر ولو لم يقصد من وراء الكفر. انه كفر أنه محرم. نعم هو طبعا لا يعلم في فرق بين قصد اللفظ وفرق بين قصد الكفر. هذا قصد اللفظ ويعلم أنه ممنوع بخلاف من لا يعلم أنه ممنوع. واحد قال قولا وظنه جائزا ظنه جائزا مش بقى قلت هذا ليس استهزاء بل أنا أخوض وألعب وهل اللعب يكون بهذا وأنت تعلم أن اللعب لا يكون بهذا أنت تعلم أن اللعب لا يكون بهذا. نعم بخلاف من لم يعلم الـ 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 الحكم اصلا هذا ممنوع. ولهذا في فرق بين واحد يجهل التوصيف من جهه والحكم ولكن يعلم ان اللفظ او الفعل هذا فيه تخطي وبين من لا يعلم اصلا الفعل فيه تخطي. نعم نعم كيف مجمل يعني ايه مجمل؟ طب ما احنا نعلم ان هو مجمل ما احنا فسرنا المجمل الان ما هو نعلم ان هو مجمل ما احنا نعلم ان هو مجمل
وانا اقول ولا يعلم
ولا يعلم ايوه الايه ايه الايه يعلم ايه لا الايه الايه نفسها ما هو الشيخ بيستنبط من الايه صح الايه هم يعلموا هم الان يعلموا ايه يعلموا اللفظ انه في تخطي صح لكن هو يقول انا ما اقصد الكفر أنا ما أقصد الكفر فهذا لم يؤبه إليهم لأنهم يعلمون أنهم قالوا هذا القصد قالوا هذا القول وهم قصدون لهذا القول وقالوا نخوض ونلعب. رد الله سبحانه وتعالى عليهم إما لأنهم كاذبون في هذا أنت مش بتخوض وتلعب ده أنت بتقول قولة الإيه قولة من استيقن قلبه بذلك واخد بالك وإما أنكم حتى لو كنتم صادقين فمثل هذا تعلمون أنه لا يخاط فيه ولا يلعب واخد بالك تعلمون هذا لا يخاط فيه ولا يلعب. يبقى بقى أنه الذي تعلمون أنه لا يخاط به ولا يلعب به كفر أو غير كفر فهذا لا يؤبه إذا وخالف أنا مش أقصد مخالف ما أنا أقصد أقول لك أنه هو الإجمال موجود عادي صح تمام صح كلامه 100% وعلى أن السب صح واحد قال سب الله سبحانه وتعالى قول والله أنا مش أقصد السب أنا أقصد يعني أنه هو الواحد مش عارف إيه لا سب الله سب الرسول سب القرآن يعلم أن هذا السب حرام تمام بس أنا مش عارف أنه كفر نقول له سلامات بقى أو ليس بسلامات كفر إيه مش تعلم ان هذا ممنوع اعلم انه ممنوع خلاص انتهت المسألة انتهت المسألة انا اشبك انت الان ولك الله أصلا ما غزم عنه معلش أنا ما قصدت السب أنا قصدت كذا، لا تعذرني أنت، ما تعذرني في سبك. سب الله سب الرسول، كل هؤلاء يعلمون أن هذا محرم وأن هذا ممنوع وأنهم تخطوا، كونك بقى تعلم من لا تعلم من التخطي ده كفر أو غير كفر، هذا لا يؤبه لك، هذا لا يؤبه لك، بخلاف من أراد أن يسبك فسب الله، خرج من لسانه ما قصد الله، أراد أن يسبك فسب الله، أراد أن يقول كلمة إيمان فقال كلمة كفر، اللهم أنت عبدي مكان اللهم أنت ربي، ده اسمه ما قصد اللفظ أصلا، لما قصدت اللفظ تعلم المحرم تقول بقى بعد ذلك أنا والله مش عارف هو كفر ولا مش كفر ولا عارف أنه كذا ولا مش كذا، لا. زي اللي هيسجد للصنم، زي اللي هيقول مدد يا بدوي ويعلم أن ده ممنوع، بس والله ما عرفش أنه هو الشرك، أنا كنت بفكر هو حرام بس، لكن الشرك اللي يخرج من الملة، يقول له لا هذا الكلام ده يا أخواني ما يتناقض مع كلام احنا قلناه كله قاعدة واحدة. انت دلوقتي يقولك انا مش قاصد، خلي بالك مش قاصد انا ان هو ده الشرك بتاع الكفار، ده انا بتقال انها كبيرة من الكبائر، هذا لا يقبه له ولا يلتفت اليه. مسألة القصود حتى زي ما قلنا حتى كفار قريش في القصود ماذا قالوا؟ ما نحبوهم ولا يقربون الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله، زي اللي بيقولوا الان المعاصرون دول، ده دول اصلهم قال بيت رسول الله ولهم كذا ولهم مقام ولهم، يعني هم قصدوا كده ومع ذلك ما التفت الى قصده، ليه؟ لانهم عالموا ان هذا الفعل منهي عنه. ايه بقى قصدك ده؟ انت ينبغي نهيت عن هذا ان تعظم وان تقف. يجيك بقى الحاكم هيقيم عليك الحد، قلت لا والله اتوب الى الله خلاص، انا كنت عارف تبت الى الله عز وجل وانبت ورجعت، تقبل توبتك؟ تقبل توبتك. إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بينهم كانوا مجرمين. ركزوا عشان نخرج من هذا الباب، بارك الله فيكم، ركزوا في قصد المعنى وفي قصد اللفظ. قصد اللفظ هذا اللي يعذر فيه الإنسان، أردت أن تقول كذا فخرج القول الممنوع وأنت ما تقصده أصلا، دي واحد. اثنين، قصد المعنى، هذا لا يؤبه له، أنت عرفت أن هذا حرام وأن هذا ممنوع، كونك بقى تعرف الممنوع ده هو كفر ولا محرم بس، هذا لا يؤبه إليك، هذا لا يؤبه إليك، يترتب الحكم على ذلك، واخد بالك؟ يترتب الحكم على طالما أنك تعلم أن هذا ممنوع. فبهذا يتبين حتى زي ما قلنا حتى في الشركية، أنت عرفناك دين الرسول، بينا لك، أقمنا عليك الحجة، عرفناك هذا كله، ومع ذلك أنت ظننت أن هذا هو الإيه؟ هو المحرم فقط وليس هو الذي وليس هو الشرك. أما أن تفعل الشيء تتقرب به إلى الله عز وجل واخد بالك، ولم تسمع عنه قط أن هذا محرم ولا ممنوع، وظننت أن هذه عبادة وقربة ولم تسمع قط بأن هذا كذا، فهذا لابد أن يبين لك ولابد أن تعرف. حتى في الأحكام كما أشار العلماء، زي اللي يعرف الظهار لكن لا يعرف عقوبته، واخد بالك؟ اللي يعرف الظهار غير اللي يعرف عقوبته، زي اللي يعرف انه مثلا اي شيء يعني مما ترتب عليه مثلا يعرف ان القتل مسلم حرام لكن ما يفكرش فيه قصاص وقتل مسلما، نقول له لا نقيم عليك الحد لكن تعلم كذا، زي اللي يعرف ان القذف حرام لكن ما يعرفش ان فيه 80 جلد، زي اللي يعرف ان المخدرات حرام ولكن ما يعرفش ان فيه 80 جلد، فأتى بكل هذه الأشياء ولا على ماذا؟ نقول نقيم عليك الحدود، لحد نقيمه عليك ولا تعذر في هذا. ليه؟ لأنك تخطيت، تعديت، انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، قال تعالى فلا تقربوها فلا تعتدوها، وأنت فعلت كل هذا، يبقى لا تعذر في هذا. نعم. على وزن يعني ايه؟
يعني
لازم
يأتي الكلام المشابه لآيات القرآن
يعني بألفاظ القرآن ولا بغيرها، بس
الألفاظ عادية في الكلام العادي يعني.
لو هذا استنباط، لو هذا استلال من القرآن في المقام الصحيح ما في إشكال، استلال من القرآن نعم ما فيش إشكال، يعني هذا استدلال بالقرآن وكل في محل حاته، يطعم كلامه ببعض آية بكذا، هذا ما في إشكال طبعا، ما يكون إلا بتوبة. ما بإيه بتوبة؟ هو ما يستهزئ لا إله إلا الله، ولكن هو هنا ما استهزأ، مسألة أن يضحك أو كذا دي ما لا علاقة، إنما اللعب والخوض غير مسألة الضحك، وإلا قد يقول الإنسان القول الجد هو بيضحك، هذه بعض الطباع، لكن ليست عائدة على إيه؟ على لا إله إلا الله، ليست عائدة على القول نفسه، نعم، وإنما دي صفة القائل. حتى ولو قال إن كنتم تألمون، يعني أنا مثلا أنا الآن أقول مثلا لكم في مثلا أهل كفر أو أهل كذا، فأقول لكم إن كنتم تألمون فإن هؤلاء يألمون كما تألمون، هذا استدلال بالقرآن أو بمعنى القرآن ما في إشكال، إما أن يكون استدلال عائدا على اللفظ لذاته، أجيب لك الآية نصا أقول كما قال تعالى واخد بالك فما في إشكال، أو أقول بمعنى القرآن أقول إن كنتم يا أخواني تتحسرون وتألمون وكذا فإن هؤلاء أيضا يتحسرون ويألمون ويتغيظون فما في إشكال. بيقول لي مين بقى يقصد مين؟
بيتكلم في مؤتمر يعني بقول ان كنتم تقلقون فانهم يقلقون كما تقلقون، ففي بعض يقول ان هو بيحرف القران، فهل هذا صحيح يعني يحرف؟
اولا هو اصلا مش محتاج هذا القول، هو اما انه محرف يعني عشان يكون هذا القول، هو مش محتاج هذا القول واخد بالك، انما هو تحريفه من ساسي الى غاصي لاخمس قدمي، هذا معروف، دي واحده. الامر الثاني بأن هذه القائل يختلف، قائل منافق قائل كذا وقائل مسلم، انت بقى لو قلت الكلام بقى لو انت قلت هذا ان كنتم تقلقون ان كنتم تحزنون فانهم يحزنون كما تحزنون، لو انا قلت كده ان كنتم تحزنون فانهم يحزنون تحزنون، ان كنتم مثلا كذا على نفس السياق ما فيها اي ما فيها اشكال ابدا، كما قلنا ان تقول تستدل بالقران لفظا او تستدل بالقران معنى. يا أخي خذ العلم بقوة، خذ يا أخي الاستقامة بقوة، يا أخي اتبع ما أوحي إليك من الله عز وجل، اتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله، هذا ما في إشكال، هذا استدلال بمعنى القرآن.
أعتقد أن القرآن يعني نزل باللغة العربية، باللغة باللسان العربي، فنتكلم باللغة فأمر
جائز. لا غير مسألة باللسان العربي، أن تستدل بمعنى القرآن هذا جائز لك. استدل بمعنى القرآن هذا جائز لك. نعم.
مرجح الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء لم يكونوا منافقين بل هم مؤمنين ضعاف الإيمان. في كثير من النصوص في الأحاديث يعني تأتي أنهم تصريح أنهم كانوا منافقين. فكيف نجمع بين قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الأحاديث أنهم منافقين؟
كيف يعني بينهم كانوا منافقين؟
يعني في حديث قرأته في الأحاديث أنهم هؤلاء كانوا منافقين، يعني ما قالوا ذلك إلا أنهم كانوا منافقين.
باعتبار ما صاروا إليه. لا باعتبار ما كانوا عليه.
بعد ما
قال. بعد باعتبار ما صار. لا هذا استهزاء. هذا استهزاء. لا هذا استهزاء. هذا الاستهزاء الكفري. نعم. يعني ثلاث لمونات. هذا استهزاء. ده قطع طريق، ده حرابة، ده لا دي حرابة، حد حرابة اللي يعترض الناس في طريقهم ويأخذ الأموال هكذا بعصابات وكذا، دي اسمها حد حراب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يصلبوا إلى آخر الآية. نعم هذا حد حراب، لكن عند العلماء بقى هل حد الحراب هذا يلزم أن يكون على الطريق ولا ممكن يكون في البلد؟ يعني أنا واحد وقت طلعت في البلد وسبتك وأخذ المال، هل يلزم في حد الحرابة أن يكون خارج البلد ولا يكون داخل البلد؟ الصواب حيث ما كان الإفساد العلني هذا فإن فيه حد الحرابة، بل علماءنا يعني حكموا في هذا، والدولة السعودية كانت تطبق هذا، اعتبروا أن حد الحرابة هو الإفساد العام، حتى لو ما كان بقتل وإخافة وكذا، زي اللي بيروجوا المخدرات، تروجوا المخدرات اعتبروا هذا إفساد عام فيأخذ حد الحرابة، زي الذين يخطفون الأولاد ويلوطون بهم فأعطوهم حد الحرابة، فالفساد العام يأخذ حد الحرابة، فساد العام يأخذ حد الحرابة. ولهذا الزاني وشبكة الزنا، الشارب الخمر ومروجه، اللوطي وعصابة تأخذ الصبيان الصغار، فحيث ما تحاول فساد يكون فسادا عاما فهذا في حد الايه الحرام.